الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية: تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرع. الشيخ الأنصاري رحمه الله عقد عنوان المسألة الثانية تحت هذه الضابطة: حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه من اللباس. ولو رجعنا إلى الروايات وإلى فتاوى الإعلام لوجدنا أن العنوان الذي وقع عليه التحريم هو عنوان اللبس وليس عنوان التزيين. فاتفق علماء الإمامية وعلماء العامة على حرمة لبس الذهب والحرير، واستفاضت الأخبار من طرق العامة والخاصة على حرمة لبس الحرير والذهب. ومن الواضح وجود الفارق بين عنوان اللبس واللباس وبين عنوان التزيين، فبين العنوانين عموم وخصوص من وجه. فقد يصدق التزيين ولا يصدق اللباس، كما لو طرز بعض التطريز بالذهب أو وضعت الأزرار أزرار الثوب من الذهب، فهنا عنوان التزيين يصدق ولا يصدق عنوان أنه لبس الذهب وأنه لبس الأزرار. وقد يصدق عنوان اللبس ولا يصدق عنوان التزيين، كما لو لبس لباسا من الذهب وجعله داخل ثيابه ولم يكن ظاهرا للعيان، فهنا يصدق عنوان اللباس ولا يصدق عنوان التزيين. وقد يصدق العنوانين معا، كما لو لبس ثيابا من حرير أو من ذهب فيصدق عنوان اللباس ويصدق عنوان التزيين. إذن القدر المتيقن من بحث اليوم هو حرمة اللباس المتخذ من الحرير أو الذهب وليس التزيين. فعقد عنوان المسألة على أنه حرمة التزيين فيه مسامحة واضحة. وينبغي أن ننظر في الروايات لنرى ماذا يستفاد منها. هل يستفاد منها التزيين أو يستفاد منها اللباس؟ سنقرأ الروايات إن شاء الله، وهذه الروايات طبعا حينما يكون العنوان هو عنوان التزيين بالذهب لا توجد روايات تدل على هذا. نعم عندنا روايات تدل على لعن المتشبهين من النساء والرجال، لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. هذه الرواية موجودة عند العامة. والمراد من المخنثين من الرجال من يأتونهم من دبرهم، يعني يلوطونهم. والمراد بالمترجلات من النساء يعني من تمارس المساحقة والعياذ بالله. ومن هنا يقع الكلام في المراد بالتشبه. ما المراد بالتشبه؟ احنا في بداية البحث نبين الضوابط، وتعالي نقرأ لأن البحث كله قراءة، وإذا ما ذكرنا هالضوابط بس نقرأ بتتعبون، فلا بأس بتنقيح بعض هذه الضوابط. ما المراد بالتشبه؟ يعني تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل. هنا توجد عدة احتمالات. الاحتمال الأول هو مطلق التشبه، أي مصداق ينطبق عليه عنوان التشبه فهو حرام. هذا الاحتمال الأول. طبعا بناء على هذا الاحتمال كثير من الأمور المباحة تصبح محرمة. يعني المرأة إذا مثلت دور الرجل ولبست عمامة يصير حرام. الرجل إذا مثل تمثيل حتى لو مثلا واقعة الطف وكذا ولبس عباءة امرأة يصير حرام، لأن مطلق التشبه حرام. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني التشبه في خصوص اللباس. يعني إذا لبس الرجل اللباس الخاص بالمرأة كالعباءة، وإذا لبست المرأة اللباس الخاص بماذا؟ بالرجل كالعمامة والمنطقة له الحزام اللي يلبسونه. هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث المراد بالتشبه التشبه في الطبيعة. يعني الرجل يتأنث والأنثى تتذكر. مثلا الرجل يرقق صوته، يمشي مشية النساء، يتصرف تصرفات النساء باصطلاحنا بناتي. والهولاء هذا عقد في بعض الدول، انه الان في مصطلح هكذا، هذا البنت المترجلة يسمونهم بويات، ماخذينها من اللغة الانجليزية بوي بويز، يقولون هذه بوية، يعني تلبس لباس الرجل وتسوي شعرها مثل الرجل، تخشن صوتها. طبعا يروحون يضربونهم برام بحيث يخشن الصوت، حتى لأن كل إنسان عنده هرمونات ذكورة وهرمونات أنوثة سواء كان ذكر أو أنثى. الرجل هرمونات الذكر عنده أكثر، المرأة هرمونات الأنوثة عندها أكثر. هم يضربونهم إبرة تزيد مثلا هرمونات الذكورة. وهكذا بعض الرجال يذهب ويضربون إبرة تزيد هرمونات الأنوثة، يطلع عليه الصدر ويركب له تركية إلى آخره. هذا موجود. واحد يقول سوى مرة حفل في الخليج وكانت الدعوة خاصة، يقول هذا الصحفي دخل فراح الحمام والمغاسل، شاف كل واحد مطلع له هذه حمرة وقاعد يعدل روحه ومسوي له شعر كأنه بنية. على كل حال ولا يذب الله، هذه من فتن آخر الزمان. الآن أيضا في أوروبا زواج المثليين، يعني زواج الرجل بالرجل، واحد ذكر واحد أنثى يعتبرونه، وزواج المرأة بالمرأة أيضا واحدة أنثى واحدة ذكر. فعموما التشبه في الطبيعة. ويوجد احتمال رابع أنه الجامع الذي يجمع بين التشبه في الطبيعة والتشبه مثلا في اللباس. عموما إذا نظرنا إلى الروايات من الواضح منها أن المراد هو التشبه في الطبيعة وليس التشبه مجرد التشبه في اللباس، وليس مطلق التشبه. مطلق التشبه مشكل، واضح ولا؟ إذن ما يفهم من الروايات الشريفة أن المحرم هو التشبه في الطبيعة، كأن تتطبع المرأة بطبائع الرجل وأن يتطبع الرجل بطبائع المرأة. نقرأ هذا المقدار ونقرأ الروايات، بحث اليوم قراءة، لكن من خلال هذه الضوابط لابد أن نلاحظ الاستظهارات، ماذا يستظهر من هذا وماذا يستظهر من هذا. هذا أثناء تطبيقنا للعبارة. المسألة الثانية تزيين الرجل، إذن العنوان الذي عقده تزيين الرجل، هذا فيه مسامحة، المفروض اللباس. تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرام، من قال إن التزيين حرام؟ هذا أول الكلام. المحرم عنوان اللباس اللبس، لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجال، حرمة لبس الذهب والحرير على الرجال في محله. أين يبحث هذا البحث؟ في لباس المصلي من كتاب الصلاة، هناك يبحث أنه يحرم على الرجل لبس الحرير والذهب. وما يختص بالنساء من اللباس كالسوار له المعضل والخلخال. ما هو الخلخال؟ خراخير البحرانية، الحجال، الحجل الذي يوضع في الأرجل، لأن هذا السوار المعضد إما أن يوضع في اليد فيقال له سوار، أو في الرج فيقال له حجل أو خلخال. والثياب المختصة بهن في العادات، طبعا هذه العادات الآن موجود في العراق وخوزستان، موجود المرأة إذا زوجت ولدها لبست عمامة، فمتعارف عندهم يلبسون عمائم، يجون ساعات هني في الحرم يشوف لابس عمامة، عمامة سودة، فهذا ليس من التشبه بالرجال بحسب عاداتهم أنها تلبس عمامة. فاللباس المختص بالرجل والمرأة هذا يختلف باختلاف عادات البلدان على ما ذكره في المسالك. وكذا العكس، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة والعمامة. المنطقة هو حزام يلبس يشد به وسط الظهر، هذا أكثر شيء شيوخ العشائر يلبسونه، حزام عريض في الوسط هنا، والله كأن مصارعة الحرة جيد، فعادة شيوخ العشائر يلبسون هذا المنطقة. والعمامة، ويختلف باختلاف العادات. الآن ما هو الدليل على حرمة التزيين؟ قال واعترف غير واحد يعني من الأعلام بعدم العثور على دليل لهذا الحكم، لأن حرمة التزيين وليس اللباس. في الحاشية منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان جزء الثامن صفحة 85، إلا أنه قال ولعل دليله الإجماع وأنه نوع غش. من قال هذا نوع غش؟ ثم قال والإجماع غير ظاهر فيما قيل، وكذا كونه غشا غير ظاهر. ومنهم المحدث البحراني في الحدائق جزء 18 صفحة 198، وحكاه في مفتاح الكرامة عن الكفاية، لكن لم نعثر عليه في كفاية الأحكام للسبزواري. عموما لا دليل لهذا الحكم عدا النبوي المشهور المحكي عن الكافي والعلل، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي دلالته قصور، ما هو وجه القصور؟ ما المراد بالتشبه؟ التشبه في الطبيعة، فعنوان التشبه يختلف عن عنوان التزين، لذلك لا يدل، يقولون هذا أخص من المدعى أو بينهم عموم من وجه. وفي دلالته قصور لأن الظاهر من التشبه تأنث الذكر وتذكر الأنثى، يعني ماذا؟ التشبه في الطبيعة، لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه. واضح إن شاء الله. ويؤيده المحكي عن العلم أن علي عليه السلام رأى رجلا به تأنيث. لاحظ هنا حينما قال ويؤيده المحكي عن العلم، قد تتوهم أن هذه الرواية غير الرواية السابقة، لأنه ماذا قال؟ النبوي المشهور المحكي عن الكافي والعلل، فتتوهم ان هذا الان ويؤيده المحكي عن العلل يعني روايه اخرى. لا، هذا نفس الروايه، اي تتمت روايه العلل المتقدمه. ان علي عليه السلام راى رجلا به تانيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله، فقال له اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه واله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعن الله، إلى آخر الرواية. لاحظوا إلى هنا كل هاي الروايات ما فيها عنوان تزيين، تزيين ما فيها، ظاهرة في التشبه في الطبيعة، ولا فيها أيضا لباس. قال وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء. واضح. لاحظوا وياي أنه دائما عنوان التزيين واللباس ما موجود كل هاي الروايات، رواية واحدة فيها لباس. وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لاحظ فيها توضيح، وهم المخنثون يعني الملوطون، واللائي ينكحن بعضهن بعضا يعني المساحقة. إذن هذه ظاهرة في الطبيعة أصلا، ليست ناظرة لا إلى اللباس ولا إلى التزيين. نعم، لحظة الاستدراك، في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجر ثيابه، قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء. ما الوجه بين جر الثياب والتشبه بالنساء؟
ضيق.
شنو ضيق؟
الجو الثياب يعني ضيق
الثياب. لا لا لا، مو
طويل.
المرأة عادة تستر رجليها، فلكي تستر رجليها تطيل طرف الثوب، مو مثل هالزمان كل الجورب منتشر. واضح. فكانت المرأة تلبس اللباس الطويل حتى تستر رجليها، فهي تمشي وتجر ثوبها حتى لا ترى رجليها رجلاها. واضح ولا؟ فلما واحد يلبس ثياب طويلة وجرها صار متشبه بالنساء. إذن هنا التشبه بماذا؟ في اللبس. واضح ولا؟ هذه أول رواية بقرينة المورد. ما هو المورد؟ جر الثياب، تكون ظاهرة في اللبس. إلا أن المحقق السيد الخوي رحمه الله يقول حتى هذه تدل على الطبيعة وليس على اللبس، يعني ليس المراد مجرد جر الثوم، وإنما الطريقة والسليقة التي تمشي بها النساء من جرهن لثيابهن، هذا يمشي مثل مشيتهم مصابا ليس ببعيد. لذلك الإمام عليه السلام ماذا قال؟ إني لا أكره أن يتشبه بالنساء. مجرد طول الثوب ليس فيه تشبه بالنساء، وإنما إذا مشى مشية النساء صار تشبه بالنساء. إذن الرواية ليست مختصة بخصوص اللبس، لبس الطويل، وإنما التشبه بالنساء وبطبيعة النساء في جرهن للثياب الطويلة. ثم هذا إني لأكره، ليس المراد الكراهة الإصطلاحية، الكراهة الإصطلاحية الآن في ألسنة الفقهاء، واضح ولا؟ وإنما المراد الكراهة النفسية الأعم من الكراهة الإصطلاحية. الكراهة النفسية هنا قد تشمل المكروه، وقد تشمل المحرم، وقد تشمل ماذا؟ الذي تركه أولى، واضح ولا؟ فلا تدل على خصوص الكراهة الإصطلاحية. نعم، في رواية سماع عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجر ثيابه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء، وعنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. هنا في لباسها، هذه الرواية الثانية. إذن هاتان الروايتان ورد فيهما عنوان اللباس، الأولى جر الثياب، الثانية في لباسها. طبعا اللي هون الخطب، هذه الروايات كلها ضعيفة، ما فيها رواية صحيحة. وفيهما يعني الروايتين الأخيرتين خصوصا الأولى بقرينة المورد، ما هو المورد؟ يجر ثيابه، ظهور في الكراهة. انصافا أن استظهار الكراهة ليس بظاهرا. لماذا قال بقرينة المورد؟ يعني مجرد جر الثوب حرام، هنا قال بقرينة المورد. هي مورد الرواية جر الثوب، الرجل إذا لبس ثوب طويلة ثياب رجال وجراها، واضح ولا؟ هنا يصير حرام، هذا غير معقول. إذا نحمل الرواية على الكراهة بقرينة قوله عليه السلام إني لأكره، لكن الإنصاف أن هذا الاستظهار في غير محله. لماذا؟ لأننا لا نتمسك بمجرد عنوان جر الثوب، فالرواية ليست ناظرة إلى مجرد اللباس، وإنما الرواية ناظرة إلى الطبيعة التأنيثية التي أوجبت جر اللباس. كما أن لفظ الكراهة لا نحمله على خصوص الكراهة الإصطلاحية، وإنما هي في الأعم من الكراهة الإصطلاحية وغير الكراهة الإصطلاحية. عموما هذا استظهار. يقول فالحكم المذكور يعني بالتحريم لا يخلو عن إشكال، صحيح لا يخلو عن إشكال، لأن عنوان التزيين وعنوان لباس ما يلبسه الرجل أو المرأة هذا لم يتم الدليل على تحريمه. القدر المتيقن حرمة لبس الرجل للحرير والذهب. الحرمة وفيهما خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكالين. يعني تريد أن تقول فالحكم هذا عطف على ظهور في الكراهة؟
يستقيم مع تفسير سيد الخوي كأنه لنبدأ
لا، ولكن فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال ونظر إلى أصل المطلب حرمة التزيين، واضح ولا؟ لأنه تكلم هل ثبت هذا العنوان التزيين أو لا، ذكر الروايات ليس فيها تزيين، هاتين الروايتين ناظرتين إلى اللباس، فالحكم المذكور يعني حرمة التزيين على الرجال والنساء، التزيين بما فيه تشبه لا يخلو عن إشكال، لأنه لا يوجد فيه، لا توجد رواية دالة عليه. جيد، الآن يتكلم عن الخنثى. الخنثى فيها بحث طويل. وقع الكلام بين الأعلام، هل الخنثى أحد الصنفين ذكر أو أنثى أو صنف ثالث؟ طبعا كلامنا في الخنثى المشكل، وأما الخنثى الواضح هذا يلحق بما وضح التحاقه به من ذكر أو أنثى. كلامنا في الخنثى المشكل الذي أشكل تمييزه أنه ذكر أو أنثى، وقع الكلام هل هذا الخنثى رجل ذكر أو أنثى أو لا، هو طبيعة ثالثة. إذا قلنا إن الخنثى طبيعة ثالثة، هل هو أحكامه الخاصة؟ لا تلحقه لا أحكام الذكر ولا أحكام الأنثى، واضح ولا؟ وأما إذا قلنا لا، الأنثى أحد الصنفين، الخنثى أحد الصنفين، إما ذكر وإما أنثى. إذا قلنا هو أحد الصنفين في حينئذ يحرم عليه لباس الرجال ولباس النساء، لأنه يتنجس العلم الإجمالي. يعلم إجمالا إما أن يحرم عليه لبس العمامة أو لبس العباءة، لأن العمامة لباس خاص بالرجال والعباءة المراد النسائية يعني لباس خاص بالنساء، بالتالي لابد أن يترك الألبسة المختصة بالرجال والألبسة المختصة بالنساء، لأنه يعلم إجمالا بحرمة أحد اللباسين عليه. لكن لو قلنا أن الخنثى لا طبيعة ثالثة، بعد ما يحرم عليه بعد، لأنه ليس بذكر حتى تقول يحرم عليه لباس الأنثى، وليس بأنثى حتى تقول يحرم عليه لباس الذكر، واضح ولا؟ قال ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة كما صرح به جماعة منهم السيد العالمين في مفتاح الكرامة وحكاه صاحب الجواهر عن شرح أستاذه، لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة، وهو مخالفها مردد بين اللبسين لبس الذكر أو الأنثى، فتجتنب عنهما مقدمة. باب المقدمة العلمية، لأنها إما ذكر وإما أنثى، إما يحرم عليها هذا وهذا، وضعه لا، فهذا اللبس مقدمة للتزيين والتشبه بالطرف الآخر، لأنهما له وفي نسخة لها، لأنهما اللباسين، لباس الذكر ولباس الأنثى، له يعني للخنثى أو لها للخنثى، من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما بعد علم إجمالي، تعلم إجمالا بحرمة أحد اللباسين عليها.
ذكر في البداية ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين، ثم استدل بترك اللبسين.
نعم،
يعني في البداية تكلم عن الزينة بعدين أن الدليل أو شيء.
لا، شوف هذه العبارة مولانا، العلماء سلائق، خلينا نطلع شوية. بعض العلماء عندهم مبيضة ولا توجد مسودة، كالشهيد الصدر رحمه الله والمحقق العراقي، بعد اللي يكتبه هذا هو ما عنده مسودة ومبيضة ولا عنده استدراكات، كلمة واحدة. ومن العلماء لا عنده مسودة وعنده مبيضة، الشيخ الأنصاري رحمه الله من النوع الذي عنده مسودة ومبيضة واستدراكات كثيرة، ولذلك مع أنه الآن من وفاته 100 سنة وشوي، يعني ما طول وجهه، متوفى سنة 1281، احنا الآن سنة كام؟ 1434، يعني 100 وشوي، ما وصل 200 سنة. لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله بعض النسخ مكتوب كذا ثم محطوط عليها خط شاخطين عليها، واضح ولا؟ هذه العبارة عبارة الزينة تزيين، هذا موجود في كل النسخ. عبارة اللباس موجودة في بعض النسخ دون بعض النسخ، ولذلك محطوطة بين معقوفتين، لاحظ. ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة كما صرح به جماعة، هذا موجود في كل نسخ المكاسب، هذا كله مبيضة. الآن المسودة لأنها يحرم عليها لباس، هذا حرمة اللبس، لباس مخالفها في الذكور والأنوثة وهو مردد بين اللبسين فتجتنب عنهما مقدمة. لاحظ الحاشية رقم 6، وردت العبارة في النسخة شين بعنوان نسخة بدل، ووردت في سائر النسخ مع اختلاف في بعض الضمائر والأفعال من حيث التذكير والتأنيث، وفي بعضها عليها علامة خاء لام، وكلها لا تخلو عن مسامحة، واضح ولا؟ فهناك سلائق حتى في طباعة الكتب، حتى في كثير يقال أنه السيد البروجردي رحمه الله أيضا كان مسلك يعني لا يطبع بسرعة، ويقال أنه لما قرر الشيخ حسين المنتظري رحمه الله كتاب نهاية الأصول للسيد البروجردي وعرضه عليه وأخذ الإجازة بالطباعة، لما أن وصل إلى المطبعة قال له السيد البروجردي توقف، قال الآن بعد أن وصل إلى المطبعة نتوقف، لا، طبع الكتاب نهاية الأصول. مثلا في عصرنا هذا سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني، سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحائري، من النوع الذي يتأنون في الطباعة ولا يطبع بسرعة، ولذلك تقريرات الشيخ الوحيد لم تطبع على أنها تقريراته هو. العقد الفريد في تقريرات المسجد الأعظم 10 مجلدات في البيع المكاسب والخيارات، هو أصل العقد النضيد في تقريرات الشيخ الوحيد، لكن لم يعطي إجازة الشيخ الوحيد الشيخ الأنصاري، فطبع الشيخ الأنصاري تحت عنوان العقد النضيد في تقريرات المسجد الأعظم، كيف تقريرات المسجد الأعظم، وهكذا تقريراتها في الأصول كتبها السيد علي الميلاني، قال تحقيق الأصول على ضوء أبحاث شيخنا الشيخ الوحيد، يعني بحث وبحث السيد علي الميلاني على ضوء أبحاث الشيخ الوحيد. وبعض العلماء لا، سليقتهم أنه يطبع ويكتب بسرعة، مثل الشيخ جواد الميرزا الشيخ جواد التبريزي رحمه الله أو السيد محمود الهاشمي، هذا لنا أساتذتنا وكل واحد إليه سليقة، واحد يطبع ويكتب بسرعة واحد لا يتأنى وصعب أن يطبع. عموما هذه سلائق يكون تعرفونها في حياة العلماء، هل له مسودات كثيرة أو مبيضات كثيرة، ويختلفون في البيان. مثلا الشيخ الأغضياء الدين العراقي بيانه قوي في التدريس، وأما في الكتابة بيانه معقد، هذه توفيقات من رب العالمين، واحد بيانه قوي في أين؟ في الإلقاء، لكن في الكتابة بيانه ضعيف، واحد في الكتابة بيانه قوي مثل السيد كاظم الحائري، لكن في الإلقاء بيانه مو قوي، واحد بيان قوي في الإلقاء والكتابة كالسيد الخوئي رحمه الله والسيد الشهيد الصدر، في الإلقاء وفي الكتابة بيانهما كان قويا جدا. هذه مواهب من رب العالمين، لأنهما له من قبل قال ويشكل بناء على كون مدرك الحر الحكم حرمة التشبه بأن الظاهر من التشبه صورة علم المتشبه. لاحظ هذا الإشكال، هذا الخنثى حينما يلبس لباس الذكر أو يلبس لباس المرأة هل يحرم عليه ذلك أو لا؟ الشيخ الأنصاري يشكل يقول ما هو مدرك هنا حرمة، ما هو المدرك في التحريم؟ إذا قلنا إن المدرك التشبه، التشبه تفعل، تفعل يعني عن علم، يعني فيما إذا علم أن هذا اللباس مختص بالرجل أو علم أن هذا اللباس مختص بالمرأة ولبسه، أما إذا لم يعلم لا يصدق عليه عنوان التشبه. السيد الخوئي يشكل يقول العلم موجود، العلم إما تفصيلي وإما إجمالي، زين، وفي الخنثى العلم الإجمالي موجود. طبعا هناك أبحاث كثيرة، هل يشترط القصد أو لا يشترط القصد في التشبه، وهل يشترط العلم أو لا يشترط العلم؟ لا شك ولا ريب أنه يشترط العلم، لأنه إذا لم يعلم لم يصدق عليه أنه تشبه. ولكن هل يشترط القصد أو لا يشترط القصد؟ يقول السيد الخوئي لا يشترط القصد، يكفي التحقق الخارجي مع علمه بذلك، يعني خارجان هو لبس لباس المرأة أو المرأة لبست لباس الرجل وإن لم تقصد التشبه، لكنها تعلم أن هذا اللباس خاص بالرجل أو هذا اللباس خاص بالمرأة، فحتى لو لم تقصد التشبه ففي هذه الحالة يصدق عنوان ماذا؟ التشبه، لأن الشيء قد تحقق خارجا وهو معلوم أنه من مختصات الرجال أو النساء. أبحاث جيدة في مصباح الفقهاء راجعوها. قال ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه، يشكل بماذا؟ بأن الظاهر من التشبه صورة علم المتشبه لا صورة جهله. الجواب العلم هنا أيضا موجود، العلم الإجمالي لا العلم التفصيلي. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في المسألة الثانية. المسألة الثالثة، التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة. التشبيب مأخوذ من شبه، وهو كناية، تقول شبت النار إذا امتدت وهاجت. ولما في التشبيب من هيجان الشهوة وامتدادها أطلق عليه ماذا؟ التشبيب. ما المراد بالتشبيب؟ ذكر محاسن المرأة وإظهار شدة حبها بالشعر وحتى النثر، بس كان غالبا بالشعر. يوصف إليك المرأة كما وصف أمير الشعراء وأفسدهم منه امرئ القيس، سئل أمير المؤمنين من أشعر الشعراء الجاهلية، قال الملك الضليل اللي هو امرئ القيس، كان يحب بنت عمه، كانوا يسبحون في النار ونازعين ملابسهم، فراح ما خلاهم يطلعون إلا تطلع بنت عمه يعني حتى يشوفها، معروف يعني امرئ القيس، وهو أفضل من وصف الفرس مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، هو أشعر الشعراء. لكن أحكم الشعراء اللي هو شو يسمونه زهير بن أبي سلمى، على كل حال مو كلامنا الآن في المعلقات والشعر العربي والأدب العربي. إذن التشبيب ذكر محاسن المرأة، هنا أخذت عدة، عرفنا وجه التشبيب من شبة يعني امتد وهاج، وذكر محاسن المرأة وإظهار شدة الحب هي جمال. وهني عندنا عنوانه، لاحظوا، هيجان الملقي وهيجان المتلقي، واضح ولا؟ فهنا يأتي، هل يشترط وجود سامع أو لا يشترط وجود سامع؟ إذا قلنا أن النظر إلى هيجان المتلقي يشترط وجود سامع، أما إذا قلنا أن النظر إلى هيجان الملقي ما يشترط وجود سامع، واضح ولا؟ وهذا للأسف موجود، يعني بعض يجد يوصف مرأة أجنبية كذا إلى آخره. لاحظوا القيود، التشبيب بالمرأة المعروفة دون المجهولة، إذا مجهولة هنا يأتي بحث، المعروفة عند من؟ عند السامع أو عند المتكلم؟ إذا قلنا إن المدار على تشبيب السامع، فالمهم تكون معروفة عند السامع، إذا كانت مجهولة عند السامع لا بأس حتى لو كان المتكلم يعرفها. أما إذا قلنا لا، المدار على التشبيب والهيجان عند الملقي، فهنا حتى لو كان السامع يجهلها يحرم على الملقي أن يهيج نفسه. هذا واحد، المرأة المعروفة. القيد الثاني، المؤمنة، فيخرج غير المؤمنة، واضح ولا؟ من المخالفين أو الكفار أو أو أو. المحترمة، قد تكون مؤمنة يعني شيعية إثنا عشرية لكن غير محترمة، هي فاسقة وتتجاهر بالفسق، واضح ولا؟ فلا حرمة لها. هذه القيود كلها سيأتي إن شاء الله تفاصيلها ودقائقها جدا مهمة. إذن القيد الأول، التشبيب بالمرأة وليس بالرجل، هذا واحد. اثنين، المعروفة دون المجهولة. ثلاثة، المؤمنة دون غير المؤمنة. أربعة، المحترمة. وهو كما في جامع المقاصد الآن أعرف التشبيب، ذكر محاسنها وإظهار شدة حبها بالشعر، طبعا يشمل حتى النثر، سابقا كان بالشعر، حرام على ما عن المبسوط وجماعة، نقل الحرمة عن المبسوط وجماعة. جماعة كالفاضلين، من هم الفاضلين؟ المحقق وولد اخته، يعني المحقق الحلي والعلامة الحلي، صاحب الشرائع المحقق وصاحب التذكرة العلامة، والشهيدين الأول والثاني والمحقق الثاني صاحب جامع المقاصد. بعد أن بينا معنى التشبيب، ما الدليل على التشبيب؟ نبين هذا المطلب ونقرأ. ما هو الدليل على حرمة التشبيب؟ لو نظرنا إلى الآيات والروايات لما وجدنا أنها تحرم التشبيب بعنوانه الأولي، يعني بما هو هو، يعني مجرد ذكر المحاسن، محاسن المرأة حرام، هذا لا دليل عليه. قد واحد يتشبب بزوجته وأمام نساء، ما المانع من ذلك؟ أمام أخته وكذا ويذكر محاسن زوجته، ما المانع؟ مو زوجته، واحدة بيخطبها، رايح بيخطب واحدة ويذكر محاسنها، شعرها حرير وكذا وعيونها كذا وكذا وكذا وكذا، ما المانع من ذلك؟ واضح ولا؟ أو لا، أمام واحد خطاب، يقولون واحد راح يخطب واحدة، راح إلى خطاب يخطب لها، قال له شتريد؟ قال لي أريد واحدة شعرها حرير بيضاء حمراء، شعرها أشقر، عويناتها زرقان، معتدلة القوام. وقام يذكر كذا وكذا وكذا. الخطاب ضحك قال لي شنو؟ قال أنا لو أحصل واحدة كذي أخذها، ليش أعطيك إياها؟ زين ما تحصل واحدة كل الكمال لله عز وجل، واحدة متكاملة من جميع الجهات ما تحصل. ثم قال له انت هم طالع وجهك شنو مخنفر انت وش انت شنو يعني شكلك اللي تريد واحدة ملكة جمال؟ انت هم ملك جمال حتى. المهم الآن نجي إلى الضابطة، هذا فقط لتغيير الجو. نأتي إلى الضابطة. الأدلة لا تدل على تحريم التشبيه بعنوانه الأولي، نعم بعناوين ثانوية. هذه العناوين قد تصدق وقد لا تصدق، مثل عنوان ماذا؟ الفضيحة وهتك الحرمة. هنا إذا شبب بامرأتين يريد يخطبها أمام خواته، هنا يصدق هتك الحرمة؟ ما يصدق هتك الحرمة. الإيذاء، هاي العنوان الثاني، احنا نذكر العناوين. هذا عنوان الإيذاء، ما يصدق، تفرح البنت اللي بخطبونها في هالحالة. العنوان الثالث إغراء الفساق بها، هذا ما يصدق على الله بيخطبونها، لأنه ما راح ذكر في مجتمع فاسق، ذكر إلى خواته حتى يخطبونها إليه. إدخال النقص عليها وعلى أهلها، من قال هذا العنوان يصدق؟ احنا ذكرنا إليكم مثال العناوين الأربعة اللي ذكرها الشيخ كلها ما تنطبق، واضح ولا؟ إذن يحرم التشبيب لعناوين ثانوية لا للعنوان الأولي، واضح ولا؟ يلا منقرأ أهل هنا العناوين، لاحظ يا العناوين. واستدل عليه يعني حرمة التشبيب بلزوم الأمر الأول تفضيحها وهتك حرمتها، هذا أول يعني فضح المؤمنة المحترمة. العنوان الثاني وإيذائها تؤذيها. الثالث وإغراء الفساق بها. الرابع وإدخال النقص عليها وعلى أهلها، ولذا لا ترضى النفوس الأبية ذوات الغيرة والحمية. الله سجعات بعد. أن يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم وأخواتهم بل البعيدات من قراباتهم. بل أي مؤمنة ما تقبل الغيور حتى لو مو قريبته، ما يقبل، واضح ولا؟ والإنصاف، الآن يتكلم يقول هذه وجوه ثانوية وليست أولية، وبينها وبين التشبيب عموم وخصوص من وجه. يعني ماذا عموم وخصوص من وين؟ يعني قد يصدق التشبيب ولا تصدق هذه الوجوه كما ذكرت لكم. من يصف امرأة لأخواته يريد أن يخطبها أن يعقد عليها، أي العناوين كلها ما تصدق. يصدق التشبيب لكن ما يصدق يعني ذكر المحاسن، يصدق لكن ما تصدق هذه العناوين. وقد تصدق هذه العناوين من دون أن يصدق ماذا؟ التشبيب. وقد لا يصدق التشبيب وتصدق هذه العناوين، فيصير الدليل أخص من الادعاء. قال والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم، يعني بالعنوان الأولي هذه الوجوه الأربعة لا تثبت الحرمة للتشبيب بعنوان أولي، مع كونه يعني التشبيب مع كونه، وفي نسخة مع كونها، والأدق مع كونها، كونها يعني هذه الوجوه أخص من المدعى. ما هو المدعى؟ حرمة التشبيب مطلقا. هذه ماذا يستفاد منها؟ حرمة التشبيب إذا استفيد منها أحد العناوين الأربعة، إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات، الوجوه الأربعة المذكورة في التشبيب. ذكرنا في تشبيب من يريد خطبتها، بل وأعم منه من وين؟ يعني بل وتكون الوجوه الأربعة المذكورة أعم منه، يعني أعم من المدعى، حرمة التشبيه مطلقا من وجهين. الآن يجيب مثال يصدق عليه التشبيه ولا يصدق عليه الحرمة. فإن التشبيه بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات، واضح ولا؟ وسيأتي استثناء التشبيه بالزوجة، التشبيه بالزوجة ليس بمحرم، واضح ولا؟ خب ما هو الدليل على حرمة التشبيب؟ أول دليل الاستدلال بعمومات حرمة الله والفاحشة، ويمكن أن يستدل عليه يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.